الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والشريعة والقانون، مرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الحادية عشرة من مقرر أصول الفقه المستوى الأول. تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الوضعي وتناولنا شطرا منه، والآن بإذن الله سنتابع بقية الحكم الوضعي. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادراً على أن تحقق الأهداف التالية:
أن تعرف كلاً من المانع والصحة والفساد والبطلان. 2- أن تعدد أنواع المانع من حيث تأثيره على السبب أو الحكم. 3- أن تبين تقسيم الحنفية لمانع الحكم ومانع السبب. 4- أن توضح أقسام العقد في المعاملات عند الحنفية. 5- أن تذكر الحالات التي لا تمتنع المطالبة بفسخ العقد.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
أقسام الحكم الوضعي من حيث ألف المانع، باء الصحة، الفساد والبطلان.
عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الحلقة بقية أقسام الحكم الوضعي، وهي بعنوان المانع والصحة والفساد والبطلان. عزيزي الدارس، سبق أن بينا في الحلقة السابقة أقسام الحكم الوضعي من حيث السبب والشرط، وفي هذه الحلقة سنبين القسمين الثالث والرابع من أقسام الحكم الوضعي من حيث المانع والصحة والفساد والبطلان. وسنبدأ عزيزي الدارس بالحكم الوضعي من حيث المانع. يعرف المانع في اللغة بأنه اسم فاعل من المنع، والمانع الحائل بين شيئين، وكل ما يمنع سواه ويكون حائلا دونه. وفي الاصطلاح هو ما رتب الشارع على وجوده العدم، وعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ومن أمثلته الحيض والنفاس مثلا بالنسبة للصلاة والصوم، فإن وجودهما مانع من الصلاة والصيام، ولكن لا يلزم من عدم المانع وجود الصلاة والصيام، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك. الحيض والنفاس مانعان من دخول المسجد ومس المصحف، ويسمى هذا النوع من المانع أنه رافع لأصل الطلب التكليفي وإن أمكن حصوله معه. والمثال الثالث قتل الوارث مورثة عدوانا، فإن القتل مانع شرعي يحرم به القاتل من الإرث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث القاتل، فالقتل هنا مانع من الإرث وإن تحقق سبب الإرث الذي هو القرابة أو الزوجية، وكذلك أبوة القاتل للقتيل مانعة من ثبوت القصاص، وإن تحقق سبب وشرط القتل وهو القتل العمد العدوان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاد الوالد بالولد. الدين مانع من وجوب الزكاة، وإن توفر سبب الوجوب الذي هو النصاب وشرطه الذي هو حولان الحول فإن الدين المستغرق للمال مانع من وجوب الزكاة. كذلك زوال العقل بنوم أو جنون فإنه مانع من الطلب التكليفي جملة، وهذا المانع لا يتصور اجتماعه مع الحكم لأنه مانع من الطلب التكليفي جملة، وهذا المانع الذي لا يرفع أصل الطلب وإنما اللزوم ويحول الطلب الحتمي إلى تخييري. المرض بالنسبة لصلاة الجمعة فإنه مانع من فرضية صلاة الجمعة، ولكن إن صلى المريض صحت صلاته. الأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة أيضا فإنها مانعة من فرضية صلاة الجمعة، ولكن إن صلت المرأة الجمعة صحت صلاتها، وهذا النوع من المانع لا يرفع أصل الطلب التكليفي وإنما يرفع اللزوم فيه ويحوله من طلب حتمي إلى طلب تخييري. وعلى هذا فالمانع يخل بحكمة السبب ويمنع من وجود الحكم أو تمامه أو لزومه، فينتفي مع وجوده وجود الحكم حتى لو توافر السبب والشرط، لأنه قد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه لكن بوجود المانع يمتنع ترتب الحكم عليه. وذلك كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع مانع من ترتب الإرث على أحدهما، إما باختلاف الدين بين الوارث والمورث أو وجد القتل من أحدهما أو الرق، فإن الحكم ينتفي هنا. وعليه فالمانع أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر الشرط فينتفي بوجوده وجود الحكم، بخلاف الشرط فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم. ويتنوع المانع من حيث تأثيره على السبب أو الحكم إلى نوعين، هما مانع للسبب وهو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم تحقق سبب الحكم، ويمكن أن نضرب له مثالين: وجود الدين على من ملك النصاب في الزكاة، فإن سبب وجوب الزكاة الذي هو ملك النصاب موجود وشرطه متوفر وهو الحول، ولكن وجود هذا الدين مانع من وجوب الزكاة لأن هذا الدين صار مانعا من تحقق السبب الذي هو ملك النصاب، وإن بطل السبب وإذا بطل السبب لا يترتب المسبب، فلا تجب الزكاة على إنسان ملك نصابا وهو مدين، لأن مال المدين ليس مملوكا ملكا تاما له نظرا إلى حقوق الدائن المتعلقة بذلك المال، وتخليص ذمة من عليه الدين أولى من إعطاء الفقراء. كذلك اختلاف الدين وقتل الوارث مورثة، فإن كل من هذه الأمور مانع يؤثر في سبب الميراث الذي هو القرابة أو الزوجية. مانع للحكم وهو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، بمعنى أنه يترتب على وجوده عدم ترتب المسبب على السبب مع وجود السبب واستيفائه لشروطه، ولكن إذا وجد المانع امتنع الحكم، مثل أبوة القاتل مثلا فإنها تمنع القصاص مع توفر وجود السبب الذي هو القتل وتحقق شرطه الذي هو العمد العدوان. كذلك وجود الحيض والنفاس فإن كل منهما مانع من ترتب المسبب وهو وجوب الصلاة على السبب وهو الوقت، فلما وجد المانع انتفى الحكم. ومن ذلك أيضا الشبهة المانعة من إقامة الحد، فالحكم هو وجوب الحد قد تحقق سببه من غير معارض، وهو ارتكاب الجريمة الموجبة له كالسرقة مثلا، فإذا وجدت الشبهة كوجود حق للسارق في المسروق فإنها تعد مانعة من إقامة الحد، إذ أن الحكم وهو إقامة الحد يعارضه وجود الشبهة التي تدرأ الحد. عزيزي الدارس، وإليك الآن صلة المانع بالسبب والشرط والفرق بين المانع والشرط. السبب والشرط والمانع دلائل نصبها الشارع لتفيد ما اقتضته من الأحكام الشرعية. فمثلا جعل الزنا سببا لوجوب الحد الشرعي الوضعي، ووجوب الحد حكم آخر تكليفي، وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له، وكوجوب القطع مع نصب السرقة سببا له، وكوجوب القتل بالردة أو القصاص مع نصب الردة أو القتل سببا له. وهذه الأمور التي هي السبب والشرط والمانع داخلة تحت خطاب الوضع كما تقدم، والمكلف غير مطالب بتحقيقها أو رفعها. فالمدين مثلا لا يطالب برفع الدين لتجب الزكاة عليه، ومالك النصاب لا يطالب بالاستدانة لإسقاط الزكاة عنه وعليه، فإن المانع أقوى من كل من السبب والشرط، ويبطل عملهما، وذلك فيما إذا اجتمع السبب والشرط ولم ينتفي المانع يبطل العمل بهما، أما إذا انتفى المانع عمل بهما. وعلى ذلك فالمانع أقوى منهما، لأنه في الأصل سبب قوي مرجح على ما يعارضه، وعليه فالمانع ينتفي الحكم لوجوده، أما الشرط فينتفي الحكم بانتفائه، والسبب يوجد الحكم عنده لا به، وينتفي بعدم وجوده. وقد قسم علماء الحنفية المانع إلى ثلاثة أقسام: مانع للحكم ابتداء واستمرارا، وذلك كزوال العقل بنوم أو جنون أو غيرهما، فإنه مانع أصل أهلية الخطاب التكليفي ابتداء، ويمنع استمرار الحكم إذا طرأ على المكلف، ولا يمكن اجتماع الحكم التكليفي مع هذا المانع، جملة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. وكالرضاع بالنسبة للنكاح، فإنه مانع من النكاح ابتداء واستمرارا، إذ لا يجوز عقد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاعة، وكالبيع بخيار الشرط، كأن يشترط البائع أو المشتري الخيار لنفسه ثلاثة أيام، فإن هذا الخيار مانع لنقل الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد صدور الإيجاب والقبول، ولهذا يظل البائع مالكا للمبيع طول المدة المشترطة للخيار. وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم واستمراره إذا طرأ عليه، وكالطول فإنه يمنع ابتداء نكاح الأمة لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، صدق الله العظيم. مانع من تمام الحكم كالبيع بخيار الرؤية، وهو الخيار الذي يثبت للمشتري عندما يشتري شيئا لم يره، فهو إن شاء أخذه وإن شاء رده، فالخيار غير مانع من ثبوت الملك الذي هو حكم البيع، ولكن يمنع تمام الملك لأن تمامه لا يكون إلا بالقبض التام الكامل، ولا يعتبر القبض كاملا تاما إلا في قبض ما يرى. أما إذا كان القبض غير تام مع خيار الرؤية فيصح للمشتري أن يرد المبيع بدون قضاء ولا رضا. وكالرضاع الطارئ فإنه مانع من تمام الحكم، وكالطلاق فإنه مانع من تمام العقد والدوام على النكاح والدوام على النكاح الأول، لكنه لا يمنع ابتداء نكاحا آخر، وكوجود الماء الطارئ بعد التيمم، فإنه يمنع من استمرار الحكم وتمامه. مانع أيضا من لزوم الحكم كالبيع بخيار العيب، كمن اشترى شيئا ثم اطلع على عيب في المبيع لم يطلع عليه أثناء العقد، فإن له الخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يتركه، وهذا الخيار لا يمنع ابتداء الحكم وهو الملك، ولا يمنع أيضا تمام الحكم، بل يمنع لزوم الحكم، على معنى أن للمشتري أن يرد المبيع بالتراضي أو بقضاء القاضي، فالقبض فيه غير لازم، وإن كان كاملا إذ لو كان لازما لما انفسخ العقد جبرا بالقضاء، ولأن اللزوم لا يمكن رفعه، وهذا المانع لا يرفع أصل الطلب بل يرفع لزومه، ويحوله من طلب حتمي إلى طلب تخييري. ومثله أيضا الأنوثة التي تمنع لزوم صلاة الجمعة على المرأة، لكنها إذا صلت صحت صلاتها، وكذلك المريض، فإن المرض مانع من فرضية صلاة الجمعة على المريض، ولكن إذا صلاها صحت صلاته. عزيزي الدارس، أما القسم الثاني من تقسيم الحنفية للمانع فهو مانع السبب، وقسموه إلى قسمين، هما مانع من انعقاد السبب كالحرية، فإنها مانعة من بيع الآدمي الحر، وذلك لأن نقل ملكية المبيع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع إذا كان المبيع حرا لا تتحقق لوجود مانع يمنع من انعقاد العقد على السبب، وهو حرية المبيع رغم تحقق السبب الذي هو البيع. ومانع من تمام السبب كبيع الفضولي، وهو من باع ملك غيره من غير إذنه ودون أن تكون له ولاية عليه، فإذا باع إنسان لشخص ملك غيره كان هذا البيع سببا صالحا لإيجاب الحكم وهو نقل الملكية، ولكن لما كان هذا البيع يحتاج إلى إذن المالك كان هذا الإذن المحتاج إليه مانعا من تمام البيع الذي هو السبب ومن تأثيره في الحكم. وعلى ذلك فبيع الفضولي سبب غير تام لتوقف التمام على إجازة المالك، ويقال فيه بيع صحيح موقوف على إجازة صاحب الشأن. ومن أمثلة ذلك وجود الدين على من ملك نصابا من الأموال التي تجب زكاتها، فإن الدين مانع من تمام سبب وجوب الزكاة وهو النصاب، لأن الدين مستغرق للمال، وبراءة الذمة للمدين مقدمة على إعطاء الفقراء. ومن أمثلته كذلك الشبهة المانعة من تمام سبب إقامة الحدود مع توفر السبب وهو ارتكاب الجريمة الموجبة للحد مثلا، وذلك كالسرقة التي هي سبب في إقامة الحد، فإذا وجدت شبهة وهي وجود حق للسارق في المال المسروق فإنها تعد مانعة من تمام السبب وعدم تأثيره في الحكم الذي هو إقامة الحد. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الحكم الوضعي من حيث المانع، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنبين من خلالها القسم الرابع أي الأخير من أقسام الحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي من حيث الصحة والبطلان والفساد. الصحة والبطلان والفساد، توصف أفعال المكلفين بالصحة إذا استوفت شروطها وتحققت أسبابها وانتفت موانعها، وإذا اختل ذلك أو أي أمر منه فتوصف شرعا بأنها باطلة أو فاسدة. وعليه فإن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال، فمثلا توصف الصلاة بأنها صحيحة عند تحقق سببها واستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، وتكون غير صحيحة أي باطلة أو فاسدة إذا اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها وعند ذلك يحكم الشارع بعدم صحتها. فإن كان الذي باشره المكلف فعلا واجبا عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأداه المكلف مستكملا أركانه وشروطه سقط عنه الواجب وبرئت ذمته منه ولم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. وكذلك إن باشر المكلف سببا شرعيا كالزواج أو الطلاق أو البيع أو الهبة وسائر العقود والتصرفات واستوفى المكلف أركانه وشروطه الشرعية ترتبت عليه آثاره الشرعية التي رتبها الشارع عليه من إثبات الحل أو إزالته أو غير ذلك من الحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها. فإن كان الذي باشره المكلف واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه. فمثلا عقد البيع يوصف بالصحة إذا استكمل أركانه وشروطه، وإذا لم يستكمل هذه الأمور وصف بعدم الصحة ولا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية. وعلى هذا التفصيل فإن الصحة والبطلان والفساد أقسام للحكم الوضعي باعتبارها أمورا مترتبة على الأفعال الشرعية من الأركان والأسباب والشروط التي يباشرها المكلف، وليست بداخلة في ضمن الحكم الاقتضائي أو التخييري، لأن الحكم بصحة العبادات وبطلانها وصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير. فإذا كانت هذه الأمور من خطاب الوضع، وهذا قول أكثر علماء الأصول، وقال بعضهم إن الصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي، لأن معنى الصحة الإباحة ومعنى البطلان الحرمة. وذهب جماعة أن الصحة والبطلان أمر عقلي غير مستفاد من الشرع، فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي، لأن الفعل إما أن يكون مسقطا للقضاء أو موافقا للطلب أي لأمر الشارع فيكون صحيحا بحكم العقل، وإما أن لا يسقط القضاء ولا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل. ويمكن عزيزي الدارس الرجوع إلى الكتاب المقرر للمزيد من التفصيل عن موضوع الصحة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الصحة، أما الفساد والبطلان فسنوضحهما من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، يعرف الفساد في اللغة بأنه ضد الصلاح، وفي اصطلاح الفقهاء بأنه عدم الإجزاء وعدم سقوط القضاء، وهو بمعنى البطلان. فالفساد والبطلان عند الجمهور لفظان مترادفان معناهما واحد، فكل عبادة فعلت على وجه لم يجزي ولم يسقط القضاء فهي فاسدة وباطلة. وكذلك في المعاملات، فكل عقد أو تصرف في المعاملات يمنع عدم ترتب الأثر المقصود عليه فهو باطل وفاسد، وكل شراء أو بيع لم يفد إباحة التصرف في المشترى أو المبيع أو نقل ملكيته من البائع إلى المشتري أو نقل الثمن من المشتري إلى البائع فهو باطل وفاسد وغير صحيح. وهذا القول في عقود الهبة والبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك من التصرفات اللازمة لا يترتب عليها أثرها إذا وقعت مخالفة ذا الوجهين الشرعي منهما. وعلى هذا فالجمهور لا ينظرون إلى سبب عدم الموافقة وإلى نوع الفعل، فيستوي في ذلك أن يكون عدم الصحة لاختلاف أحد الأركان أو لفقد أحد الشروط، ويستوي أن يكون الفعل عبادة أو معاملة أو أي تصرف. فكل مخالفة لأمر الشارع إما لفقد ركن من أركان العقد كبيع الميتة وتزوج المحارم، أو لفوات شرط من شروطه كالبيع بثمن مجهول، وعلى ذلك فلا يترتب على هذا العقد الفاسد والباطل أي أثر من الآثار. أما الحنفية فإنهم وافقوا الجمهور في العبادات وما في معناها من عقد النكاح، إلا أنهم فرقوا بين الفساد والبطلان في بقية عقود المعاملات الأخرى والتصرفات، فقالوا ببطلان ما كان من العقود فيه خلل راجح لأصل العقد من الصيغة ومحل العقد وأهلية المتعاقد، أو ما منع بوصفه أو بأصله كبيع الخنزير والدم فهو باطل لا يترتب عليه أثر شرعي، ومن هذا بيع المجنون وبيع غير المميز والزواج بأحد المحارم مع العلم بالحرمة، كل ذلك باطل. أما ما كان مشروعا بأصله وإنما منع بوصفه فيسمونه بالفاسد، وذلك كبيع الدرهم بالدرهمين فهو مشروع بأصله، وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا، ولذا لو حذف الدرهم الزائد عندهم صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. وعلى هذا فالفاسد ما كان الخلل فيه راجعا إلى ما اتصف به مع سلامة أصله، ويعتبرون العقد الفاسد منعقدا، إلا أن الشارع لا يقره ويلزم بفسخه ما لم يحدث في العقد ما يمنع الفسخ، ومن هذا الوصف البيع بثمن مجهول غير معلوم والزواج بغير شهود، فالكل فاسد. ويترتب على البيع الفاسد عند الحنفية بيع بعض الآثار دون بعضها، ويقولون إن هذا العقد له وجود ناقص، فمثلا البيع الفاسد يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه، ولا يرتبون عليه أحكاما إلا في حالة القبض أو في حالة الشروع في التنفيذ، ومع ذلك لا يثبت به حل الانتفاع بالمبيع. وكذلك في الزواج الفاسد يطالب الزوجان بإلغاء العقد، وإذا وقع بعده دخول وجب التفريق بين الزوجين، ويثبت للمرأة المهر وتجب عليها العدة، ويثبت نسب ولدها بهذا الزواج، ولكن لا تجب النفقة ولا يثبت به التوارث بين الزوجين. وعلى هذا فالحنفية اعتبروا العقد باطلا ما اعترى الخلل في محل العقد، سواء في أركانه أو أصله، أي أصل السببية، لأن السبب هو المنشئ له، فكل خلل يحدث عندهم في هذه الأركان أو في الشروط المكملة للأركان يكون العقد لا وجود له شرعا، ولا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية. كما اعتبروا العقد الفاسد ما اعترى الخلل وصفه بأن يحصل النقص في بعض شروطه المكملة للحكم مع توفر سببه وأركانه وشروطه اللازمة. عزيزي الدارس، وعلى ذلك فقد قسم الحنفية العقد في المعاملات إلى ثلاثة أقسام: عقد صحيح وهو ما استوفى أركانه وشروطه اللازمة وترتبت عليه آثاره الشرعية، عقد باطل وهو ما اختل فيه ركن من أركان العقد أو اختل السبب المنشئ للعقد أو حصل الخلل في شرط من شروطه اللازمة مثل بيع المجنون، عقد فاسد وهو ما اختل فيه شرط مكمل للحكم مع توفر أركان وشروط العقد اللازمة له، وعلى ذلك فالعقد الفاسد لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الشرعية لذات العقد، ويجب على العاقدين فسخه مثل النكاح من غير شهود، لأن شهود من أوصاف العقد وليس من أركانه، ولا تمتنع المطالبة بفسخه إلا في حالتين، هما إذا تغير المعقود عليه من صورته الأولى، كما لو كان المبيع قمحا فطحنه المشتري، أو قطنا فغزله، أو قماشا فصنع منه ملبسا، كذلك أن يتعلق به حق الغير، كما لو باع المشتري أو تصرف في المبيع إلى شخص آخر وقبضه، ففي هاتين الحالتين لا يمتنع الفسخ. سبب اختلاف الجمهور مع الحنفية: اختلافهم في النهي هل يقتضي البطلان والفساد، سواء ورد النهي على ذات العقد حقيقة أو ورد على وصف فيه فقط. فالجمهور يرون أن العقد إذا وقع مع وجود النهي عنه فهو عصيان لأمر الشارع، ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية، ويطلق عليه البطلان أو الفساد على حد سواء. فالبطلان والفساد لفظان مترادفان يدلان على معنى واحد لا فرق بينهما، هذا عند الجمهور. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبإجماع سلف الأمة على بطلان العقود المنهي عنهما سواء كانت عقودا ربوية أو غيرها، حيث إن النهي لم يفرق بين عقد وعقد آخر. أما الحنفية فإنهم نظروا إلى السبب الذي هو من أجله النهي، فإن كان يرجع إلى أصل العقد انعدم وجود العقد شرعا، وهذا هو العقد المسمى بالعقد الباطل. أما إذا كان النهي يرجع إلى وصف لحق العقد مع سلامة أصل العقد فهو العقد المسمى بالعقد الفاسد. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الفساد والبطلان، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنبين من خلالها تفريق الحنفية بين العبادات والمعاملات، وكذلك بين الفساد والبطلان. اتفق الحنفية مع الجمهور جميعا في العبادات وما في معناها من عقد النكاح على وصف العمل أو الفعل بالصحة إن استوفى أركانه وشروطه، وعلى وصفه بالبطلان إن اختلت أركانه أو شروطه. وخالف الحنفية في عقود المعاملات وباقي عقود التصرفات، فقسموا العقد إلى ثلاثة أقسام هي: عقد صحيح، وعقد باطل، وعقد فاسد كما تقدم. وعللوا ذلك بأن الغاية من العبادات هي التعبد وحصول الثواب، وهذا لا يتحقق في العبادة إلا بالامتثال والطاعة، وأن المخالفة في العبادات على أي وجه كان تفوت الغاية، ومن هنا لا يظهر وجه للتفريق بين البطلان والفساد وبين الباطل والفاسد في العبادات، حيث إنه لا تبرأ ذمة المكلف بصلاة باطلة كما لا تبرأ ذمته بصلاة فاسدة. أما المعاملات فلما كان المقصود منها أولا مصالح العباد الدنيوية فقد تغير الوضع واختلف الحال، حيث يمكن تحقيقها مع وجود بعض الخلل في وصفها وشروطها، فلا تنعدم ولا تلغى إلغاء تاما إلا إذا أثر خلل في حقيقتها، وكذلك في سببيتها للحكم، وذلك بانعدام ركنها الذي هو جزء من حقيقتها. أما الفرق بين الصحة والإجزاء فقد ذكرنا فيما تقدم سابقا أن الصحة هي موافقة العمل الشرع، سواء كان الفعل عبادة كالصلاة أم عقدا كالبيع، وتتحقق موافقة الشارع في العبادات بوقوعها مجزية على وجه لا يجب معه قضاء العبادة، كما تتحقق الموافقة في المعاملات بصلاحيتها لترتب آثارها عليها. أما الإجزاء فمعناه الأداء الكافي لسقوط التعبد به، أي إتيان المكلف بالفعل في الوقت أو خارج الوقت إتيانا كافيا في عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية، ويتحقق ذلك باستيفاء شروط الفعل وانتفاء موانعه. أما الفقهاء فالإجزاء عندهم هو سقوط القضاء، ومن هنا يظهر الفرق بين الصحة والإجزاء. فالصحة أعم من الإجزاء، والإجزاء أخص، لأن الصحة توصف بها العبادات والمعاملات، فيقال صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح، كما يقال بيع صحيح وإجازة صحيحة ورهن صحيح. أما الإجزاء فلا توصف به إلا العبادات فيقال صلاة مجزئة، صوم مجزئ، وحج مجزئ. ومن جهة أخرى ليس كل عبادة توصف بالإجزاء، وإنما توصف بالإجزاء العبادة التي تؤدى على وجه معتد به بأن استوفت أركانها وشروطها وتكون كافية في سقوط القضاء، سواء كانت العبادات واجبة أم مستحبة. أما العبادة التي لا تقع معتدا بها فإن كانت غير مستوفية أركانها وشروطها فلا توصف بأنها مجزئة، ويقارن الصحة قبول العبادة فلا يفارقها في إثبات ولا في نفي، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، لأن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطل. وقيل إن القبول أخص من الصحة، والصحة أعم، لأن كل مقبول صحيح ولا عكس، أي ليس كل صحيح مقبولا. واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ووجه الدلالة من الحديث أن معنى عدم القبول عدم الثواب، لا استحقاق العقاب، لأن الصلاة المقبولة يستحق فاعلها الثواب، والصلاة الصحيحة غير المقبولة لا يستحق صاحبها الثواب ولا العقاب. وقيل إن عدم القبول مع وجود الصحة يحبط تضعيف الأجر مع براءة الذمة من المطالبة. ونحو هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. أما ما ورد من نفي القبول في الشرع مرادا به نفي الصحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونحو ذلك. فإن انتفاء القبول هنا سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة. وكما قرر علماء الأصول أن الإجزاء مختص بالعبادة، فإنهم قرروا أيضا أن النفوذ مختص بالمعاملات، وخاص بالعقود، وخاص بالعقود اللازمة منها كالبيع والإجارة والنكاح والعتق والطلاق والفسخ. وإنه يرادف الصحة في المعاملات. والنفوذ هو تصرف لا يعذر فاعله في رفع العقود اللازمة، والصحة إما شرعية وهي ما أدن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها، وهي بهذا تشمل الأحكام الشرعية كلها إلا التحريم، لأنه لا إذن في جواز الإقدام على الفعل المتصف به خلاف الأربعة الأحكام الباقية. وإما صحة عقلية وهي ما يتصور العقل إمكان الشيء وجودا أو عدما، أي يتعقل وجود الممكن وعدم الممتنع. وإما صحة عادية وهي كالمشي والجلوس والاضطجاع، وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروعا على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية. عزيزي الدارس، كان ذلك أقسام الحكم الوضعي، وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها أقسام الحكم الوضعي من حيث المانع، الصحة، والفساد، والبطلان. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع أركان الحكم الشرعي، نأمل التحضير لها. وإلى أن نلتقيكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.